الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل قراءة القرآن، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود هنا الغبطة. الغبطة أن تتمنى الخير الذي عند غيرك بدون أن تتمنى زوال النعمة عنه، فهذا محمود، والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسميت الغبطة حسدا لأن الإنسان إذا رأى غيره تقدم عليه في علم، في حفظ القرآن، في الصدقات، في الصلاة، أول ما يرد على قلبه أنه يكره أن يكون متأخرا عن السابقين. هذه الكراهية إما أن يأتي بعدها الحسد المذموم فيتمنى زوال النعمة عن غيره، ويكون الباعث الكراهية التي في قلبه فيتمنى زوال النعمة عن غيره، هذا هو الحسد المذموم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. مثل ما أعطى الله فلانا، الله يعطيك، فاسأل الله من فضله. الحاسد الحسد المذموم يضيق رحمة الله عندما يتمنى زوال النعمة عن فلان وفلان، كان يقول: لا أريد من رحمة الله إلا أن تنزل علي أنا. هذا تضييق لرحمة الله. كما أعطى الله فلان يعطيك، اسأل الله من فضله. والحسد في الحقيقة اعتراض على قدر الله. من الذي أنعم على فلان بحفظ القرآن أو بالمال أو بالنعم؟ الله تعالى هو الذي أعطاه، وهذه النعم في الحقيقة فتنة وابتلاء من الله تعالى. ربما إذا أعطيت مثل ما أعطي فلان لا تقوم بحق هذه النعمة وتفتن بهذا المال ولا تتصدق، فارضى بما قسم الله لك. فالمسلم لا يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا يعترض على قدر الله، ولا يسيء الأدب مع الله. وإذا تذكر أن الحسد هو صفة إبليس الذي حسد أبانا آدم، وصفة اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفة المشركين، فهذا يجعل المسلم ينقبض عن الحسد المذموم. وإنما يجوز الحسد بمعنى الغبطة، بأن يكون في قلبه شيء من الكراهية، لماذا فلان يسبقني؟ لكن ما يتمنى زوال النعمة عنه، بل يتمنى أن يكون مثله أو أحسن منه، فهذا مطلوب. والأفضل منه والأعلى أن تسارع إلى ربك بدون النظر إلى فلان وفلان، يعني ما يكون في قلبك كراهية، لماذا فلان أحسن مني وسبقني، بل شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. أنت تسابق إلى الله تعالى، فهذا هذه درجة أعلى وأعلى، إن ما يكون في قلب العبد التفات إلى غير الله، وإنما الدافع له للطاعات هو حبه لله، شوق للقاء الله، مسارعة إلى الله، فهذا أكمل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد، يعني إذا جاز الحسد إنما يجوز في اثنتين، يعني الغبطة محمودة وتكون في ما يقربك إلى الله. طبعا في اثنتين هنا ليس معنى هذا أن لا تجوز الغبطة في غير ذلك من الأعمال الصالحة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أعظم ما تكون فيه الغبطة. وإلا ممكن الواحد يغبط فلانا على كثرة صلاته، على كثرة صيامه، على عبادة لله، لا بأس، هذا يعني من التنافس في الخير. لكن من أعظم ما يغبط الإنسان غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن، هذه أعظم نعمة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والآناء يعني الساعات. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أعمال هذا الرجل الذي أعطاه الله القرآن، أنعم عليه بالقرآن، إلا القيام به في الليل والنهار، حتى تعلم أن القيام بالقرآن من أعظم الأعمال، ومن أعظم ما ينبغي لصاحب القرآن أن يعتني به. هذا من العمل بالقرآن، أن تقوم به في ليلك وفي نهارك، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالصلاة بالقرآن الكريم هذه من أعظم العبادات، أن تراجع القرآن أو أن تتلو القرآن وأنت في صلاتك، هذا أكمل ما يكون من أحوال العبد، لأن الصلاة هي أعظم عبادة عملية لله تعالى. فإذا أطال المسلم القيام فيها بتلاوة القرآن ومناجاة الله تعالى، فهنا في الحقيقة هو مع الله، ويكون قد حقق يعني أعلى مراتب المحبة لله جل وعلا، أنه لا ألذ للمحب من أن يقوم يناجي محبوبه ويكلمه ويتلذذ بقربه، وهذا إنما يكون بتلاوة القرآن الكريم في الصلاة. فلذلك تأمل، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ثم قال: ورتل القرآن ترتيلا. وذلك قال بعض السلف: طالب علم لا يحفظ القرآن بما يترنم، بما يتنعم، بما يناجي ربه. هذا من أعظم النعيم، عندما يقوم المسلم بالقرآن يناجي ربه، يسأل الله، يقف عند الآية التي فيها تسبيح: سبح الله، يعظم الله، وهكذا، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، نعمة عظيمة. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم، يعني هذه نعمة في الدين، القرآن هي أعلى نعمة. وفي المقابل أيضا ذكر من آتاه الله مالا، نعمة في الدنيا لكن سخرها في طاعة الله، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الذي ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأيضا هذا من توفيق الله لعبده. وإلا كم من الناس من عندهم الأموال طائلة لكن لا ينتفعون بها ولا ينفعون أنفسهم، فما يتصدق إلا القليل، أو إذا زكى ماله فهذا طيب، ثم يكنز المال ثم يذهب عنه ويموت، والورثة يقتسمون المال من بعده، وربما يعصون الله تعالى فيه، فخسر ماله في الحقيقة. فأنفق كما قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ما نقص مال من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم تجد هذا عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الصدقة هي التي تبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، الشطن هو الحبل. قال: فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه. فهذا حديث عظيم، ومن كرامات أهل القرآن أن هذا الرجل، وجاءت مثل هذه القصة في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما كان يقرأ سورة البقرة، وهنا أنه كان يقرأ سورة الكهف، ولعله حصل هذا الأمر أكثر من مرة. فكان يقرأ القرآن وعنده فرس مربوط بحبلين، وهو يصلي ويقرأ القرآن، فتغشته سحابة، يعني شعر بأنوار فوق رأسه، فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، اضطرب الفرس خوفا من هذه الأنوار. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي الحديث الآخر يعني تلك الملائكة دنت لقراءتك، ولو يعني قرأت لأصبحت والناس ينظرون إليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة تقترب من قارئ القرآن، خاصة إذا صلى به في الليل، حتى ورد في الحديث أن الملك يقترب ويقترب حتى يضع فمه على فم القارئ من محبته للقرآن. فإذا هذا من بركة القرآن الكريم. وأيضا تأمل، قال تلك السكينة تنزلت للقرآن، فالسكينة عندما تنزل على القلب يشعر العبد بكمال الإيمان، يشعر بطمأنينة قلبه، وهذا له أثر كبير في حياته، في صلاته يخشع، بين الناس يتعامل بالتعامل الحسن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سكينة تواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عند سكينة ما يطيش ويسب ويشتم، وهكذا في وظيفته في أي مكان يحل فيه تكون السكينة مقارنة له، لأنه تزود منها عند تلاوة للقرآن الكريم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا فيه سعة فضل الله تعالى ورحمته، تأمل كيف أن الحرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات، تقرأ ألف لام ميم في ثواني تحصل على 30 حسنة، فكيف وأنت تختم القرآن ختمة بعد ختمة، كم تحصل من ملايين الحسنات. فهذه التجارة الرابحة حقا، كما قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة ليس فيها خسارة عندما تتاجر مع الله بقراءة القرآن تلاوته. فانظر يعني كم من الأحرف التي تقرأها في الصفحة الواحدة، يعني تجلس مع القرآن دقائق تحصل على مئات بل آلاف الحسنات، وأنت تجلس مع أصحابك في القيل والقال والضحك واللهو واللعب تخرج إما بسيئات أو بدون حسنات. فخير جليس في هذه الدنيا كتاب الله جل وعلا، اتخذوا صاحبا لك، هذا الذي سينفعك عند الله تعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وإن كان في سنده قابوس بن أبي ظبيان ولين الحديث، لكن هذا الحديث جاء في فضائل الأعمال لا يشدد فيها. ثم يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت، وكذلك الحديث الآخر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت، وهكذا الجوف الذي ليس في شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني لا حياة فيه ولا نور ولا يعني شيء. فهذا يجعل المسلم يقبل على حفظ القرآن، والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر الوراق رحمه الله: هل من طالب علم فيعان. وأيسر ما يكون القرآن الكريم، تجد صغار يعني الأطفال الصغار، تجد الأطفال الصغار يحفظون القرآن، تجد الأعاجم الذين لا يتكلمون باللغة العربية يحفظون القرآن ويتقنونه، لأن الله تعالى يسره، وهو أعظم كلام، كلام الله تعالى، لكن هذا من رحمة الله تعالى. فلذلك لا تظن أن حفظ القرآن صعب وأنه يحتاج إلى يعني مشقة في مشقة، ولا تجد الأمم الماضية لا يحفظون كتبهم، يعني لا يوجد من الأحبار والرهبان من يحفظ التوراة والإنجيل، يعني صعبة، يعني كلام هكذا بدون تناسق، ويعني كلام عندما تقرأ التوراة والإنجيل حتى الموجودة الآن يعني كانها روايات هكذا وقصص ومن موضوع إلى موضوع هكذا، الله تعالى ما تكفل بحفظها وجمعت هكذا. لكن القرآن الله تعالى تكفل بحفظه، وكل آية نزلت في مكانها في ترتيبها المناسب، يأتي جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية بين آية كذا وكذا، وكل سورة جاءت في مكانها المناسب، بينها وبين السورة التي قبلها وبعدها مناسبات. فالقرآن في غاية الاتساق والانتظام والتناسق الجميل البديع، وتجد نفسك تقرأ القرآن ولا تشعر، تنتقل من موضوع إلى موضوع ولا تشعر بجمال القرآن وسلاسته. فالقرآن في غاية يعني السهولة في حفظه، وإن كان يحتاج نعم أن تعطيه شيئا من وقتك، لكن بالمداومة ستحفظ القرآن إن شاء الله تعالى. فإذا انظر إلى البيت الخرب، يعني بيت مهجور خرب، يعني فوازن بين هذا وبين حقيقة ما في قلبك. هل ترضى أنت الآن عندما ترى بيتا أو قصرا مشيدا فيه الزخارف والألوان والزجاج والأصباغ الجميلة، وبيت خرب يعني فقط وضع اللبن ولم يصبغ ولم يكمل بناؤه ثم تهدم جزء منه، بيت خرب. انظر بين البيت الأول والبيت الثاني كم بينهما، ما تريد أن تسكن هذا البيت الخرب ولا أن تلتفت إليه. وهكذا جوف العبد، إذا كان فيه القرآن فهو كالبيت الجميل والقصر المشيد، أما الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فإذا يعني حاول، وحاول أن تحفظ ما يتيسر لك من القرآن الكريم. ثم ختم بهذا الحديث، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فهذا حديث عظيم في رفعة صاحب القرآن يوم القيامة. إن أردت الدرجات العالية في الجنة فمن أسهل الطرق أن تصاحب القرآن في الدنيا، وهذا أجمل طريق في الحقيقة. يقال لصاحب القرآن، ما قال حافظ القرآن ولا قارئ القرآن، قال صاحب القرآن الذي اتخذه صاحبا وأنيسا وجليسا، كما أنك تشتاق للقاء صاحبك وتطيل الجلوس معه، وإذا قمت من مجلسك يقول لك صاحبك لا يزال الوقت طويلا لو نجلس ونستأنس بالحديث. هكذا صاحب القرآن يحب أن يقرأ القرآن ويقوم به آناء الليل وآناء النهار ولا يشبع من آياته. يقال لصاحب القرآن، يصاحبه مصاحبة تلاوة، مصاحبة عمل يعمل بالقرآن، مصاحبة خلق يتخلق بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. وهكذا يصحب القرآن في ليله في نهاره، يترنم به في طريقه، يقرأ القرآن، إذا نام على فراشه يقرأ القرآن، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا مضطجعة على فراشي. يعني تقرأ وردها اليومي وهي مضطجعة على فراشها. فهكذا علينا أن نصاحب القرآن دائما حتى ندخل في هذا الحديث. يقال لصاحب القرآن، وذكر العلماء أنه أن صاحب القرآن لا بد أن يكون حافظا له، وإلا كيف سيصاحبه؟ إذا ما كان يحفظ القرآن لن يصاحب القرآن دائما، لأنه يحتاج إلى أن يقرأ من المصحف، وهذا ما يتيسر للعبد في كل وقت. أما الذي يحفظ القرآن في قلبه يستطيع أن يقرأ القرآن ماشيا وفي سيارته وهو مضطجع على فراشه وفي كل حال. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. وجاء عند ابن ماجة أنه يقال له إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي، يعني اصعد، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عند ابن ماجة قال: فيصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وهذا يدل على أنه لا بد من حفظ القرآن إذا أراد المسلم أن يدخل في هذا الحديث، حتى يقرأ آخر شيء معه، يعني في صدره. فتأمل، إذا كنت تحفظ القرآن سترتقي إلى أعلى درجات الجنة. القرآن أكثر من 6000 آية، لك بكل آية درجة. الله أكبر. ذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن قرأ القرآن ليس فوقه أحد. إذا قرأ القرآن حفظه وأتقنه ما يكون فوق أحد، يكون بإذن الله من أصحاب الفردوس الأعلى. فهذا حديث عظيم، رغبنا في حفظ القرآن ومصاحبته والنعيش مع كتاب الله تعالى. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.